حق حمده.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل مخاطبا حبيبه الأعظم بقوله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. معاشر الإخوة، لقد حدد رسول الإسلام الغاية الأولى من بعثته والمنهاج المبين في دعوته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها. لا، فالغاية من العبادات هي نمو الأخلاق والقيم في النفس. والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقيقة. فالصلاة الواجبة عندما أمرنا الله بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإبعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة. فقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه البزار أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. وفريضة الزكاة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا مشاعر حنان وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين كافة الناس. وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتنظيف النفس من أجرام النقص والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى. وكذلك الصيام، فالغاية من الصيام أن تصوم الجوارح عن المعاصي والآثام. وإقرارا لهذا المعنى، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك الحج، فهي رحلة أخلاقية ومدرسة تأديبية. وإلى هذا الأمر أشاد القرآن وأشار إليه بقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالغاية من العبادات إذن، فالعبادات إذن هي مدارج الكمال المنشود وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا أو فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الصحيح أن المتدين الذي يباشر بعض العبادات ويبقى بعدها باغي الشر كالح الوجه قريب العدوان كيف يحسب إنسانا تقيا؟ فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالات مثلا فقال: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه البيهقي. فإذا نبت الرذائل في النفس وفشى ضررها وتفاقم خطرها انسلخ المرء من دينه وأصبح حاله كالعريان وأصبح ادعاؤه للإيمان زورا. فما قيمة دين بلا خلق؟ وما معنى الإفساد مع الانتساب لله؟ وانطلاقا من هذه التعاليم النبوية نجد الكثير من فلاسفة الغرب يشيدون بأخلاق محمد بن عبد الله التي تجسدت في أقواله وأفعاله. الفيلسوف الألماني فيخت يقول: الأخلاق من غير دين حبس. الزعيم الهندي غاندي يقول: إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد، لا يقبلان الانفصال ولا يفترق بعضهما عن بعض، فهما وحدة لا تتجزأ. إن الدين كالروح للأخلاق. وبعبارة أخرى، الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها، كما أن الماء يغذي الزرع وينميه. القاضي البريطاني دينينج يقول معقبا على فضائح وزير بريطاني سابق في علاقة خلقية: بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك دين. الدين هو المصدر الفذ المعصوم الذي يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها، والدين هو الذي يربط الإنسان بمثل أعلى يرنو إليه ويعمل له، والدين هو الذي يحد من أنانية الفرد ويكفف من طغيان غرائزه وسيطرة عاداته، ويخضعها لأهدافه ومثله ويربي فيه الضمير الحي الذي على أساسه يرتفع شرح الأخلاق. أما الرحمة هي من أجل الأخلاق التي تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحمة كمال في الطبيعة تجعل المرأة يرق لآلام الخلق ويسعى في إزالتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. الرحمة هي الغاية من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلب الإنسان من هذه الرحمة فإنه قد هوى إلى منزلة الحيوان وسلب أفضل ما فيه وهو الرحمة. لقد أراد الله أن يمتن على العالم في رجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه، فأرسل محمدا وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من الندى والسخاوة ما جعله أزكى عباد الله رحمة وأرحبهم صدرا وأوسعهم خلقا. وقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات من حياته عندما حاول المشركون اغتياله في أحد وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها، ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مبرزين بدمائهم على الثرى، ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه قد سقط. في هذه الأزمة قيل له ادعو على المشركين، فغلبه رزقه وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر، فكان دعاؤه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة فهي أبدا إلى الحنان والسطح أدنى منها إلى الحفيظة والطغيان. إن القسوة في خلق إنسان دليل نقص كبير، وفي تاريخ أمة دليل فساد خطير، فلا عجب إذا حذر الإسلام منها واعتبرها علة الشرود عن صراط الله المستقيم وعلة الفسق في دينه، حيث قال جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان، فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهم عفو مذخور وبر مكنون، ويوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. أجل، قد يخش الإنسان لأصدقائه حين يلقاهم، وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر يشيع بين الكثير، بيد أن المفروض في المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته لعامة من يلقاه. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله ومسح ذفراه، فقال: من رب الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء، وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى. أما الرحمة فهي أثر من الجمال الإلهي الباقي في ضمائر الناس، يحذوهم إلى البر، وتهب عليهم في الأزمات الخانقة ريحا بليلة ترطب الحياة وتنعش الصدور. ونحن اليوم يا سادة في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى التراحم، ما أحوجنا إلى تعاليم هذا النبي الرحيم، ما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة القاسية التي يمر بها وطننا الحبيب إلى أن نتراحم كسوريين، إلى أن نتكاتف، إلى أن نشعر بآلام بعضنا البعض، بأحزان بعضنا البعض. ألا ترون يا سادة إلى كيري كيف يكذب علنا وهو يتاجر في دمائنا؟ كيف يكذب علنا وهو يتاجر في أمن أوطاننا؟ كيري يبكي على الجائعين في سوريا من الحصار، ونسي ذاك الأحمق أنه هو الذي فرض الحصار مع بعض الدول المتآمرة على هذا الشعب، هم الذين فرضوا علينا الحصار، وبسببهم ارتفعت الأسعار، وبسببهم شعبنا من بيوتنا وبلداننا ومنازلنا. كيري يبكي على الشعب السوري وهو الذي دمر أفغانستان، وهو الذي دمر العراق، وهو الذي دمر ليبيا ودمر السودان ودمر مصر، وهو الذي يعمل الآن على دمار سوريا. نقول لك يا كيري، الشعب السوري يدرك عامة أن سياستكم الغربية قائمة على الكذب. نحن لا نصدق ما تقولون، لأننا رأينا أن الطفل المدلل إسرائيل هو همكم وغايتكم. غايتكم أن تعيش إسرائيل آمنة مستقرة. واليوم تبكي علينا يا كاذب، اليوم تتآمرون علينا يا قتلة، اليوم تتآمرون علينا يا كذبة. ولكننا نقول للعالم بأسره، إذا كانت الصحف الغربية قد نشرت منذ أيام أن بوتين استطاع أن يفتح أوباما على حلبة سوريا، فإننا نقول لأوباما ولكل من لا يزال يتوهم أنه قادر على أن يستطيع أن ينال ركنا من أركان دمشق، نقول له: أيها المغفل، هذه دمشق لا تلعب معها مرة ثانية، لا تحاول أن تسلك الطريق كما سلكته منذ 3 أعوام تقريبا. دمشق ستطبح كل من يريد العبث في أمنها واستقرارها، ونحن كسوريين لا نرضى لا بتدخل خارجي ولا بتقسيما للبلاد ولا بالمساسب السيادة السورية. قرارنا هنا في دمشق. لن نسمح لأحد أن يتاجر بدماء شهدائنا، لن نسمح لأحد أن يتاجر بتشريدنا من بيوتنا، لن نسمح لأحد أن يتاجر في كرامتنا، لأننا سوريون ولدنا هنا ونموت هنا، وسنبقى مدافعين عن عقيدتنا ومبدأنا مهما تكالب علينا الغرب. دمشق صبرا على البلوى. فكم صغرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا. تيمور خف وغولاك وقد سحقا كل الدنا، وعلى أسوارك انسحقا. دمشق دمشق كم في حنايا الصدر من غصص، لو لم نسفها بمر الصبر لاختنقت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم زودنا بالعلم وجملنا بالحلم وقربنا بالخلق الحسن الملم. اللهم أيقظ ضمائر المسلمين لفعل الخير والتمسك بالأخلاق المحمدية الإنسانية يا الله. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، واجعلنا من المؤمنين الطائعين الشاكرين يا الله يا الله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا سائر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان التي كنا ننعم بها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بلادا آمنة مستقرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرجنا من بركات الارض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريحا صحا غدقا طبقا مجللا الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.